أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في شرائط العوضين، شرائط الثمن والمثمن، ووصلنا كما تعلمون إلى الشرط الثالث الذي يتكلم عن القدرة على التسليم. ذكر الفقهاء بأن البيع باطل إذا كان المشتري غير قادر أن يسلم الثمن، والبيع باطل إذا كان البائع غير قادر أن يسلم المبيع. هذا ما يعبر عنه بشرطية القدرة على التسليم. والدليل الذي تمسكوا به هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة وعدم الإمكانية على التسليم، وعدم القدرة على التسليم يوجب جهالة. هل سوف يقبض المشتري المثمن أم لا؟ جهالة. هل سوف يقبض البائع الثمن أم لا؟ جهالة. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. ثم ذكرنا في درس البارحة ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله عندما قال أن الغرر المنفي هو غرر الصفات وليس غرر الوصول كما عبر. بمعنى نحن عندما نقول نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، يعني نهى عن بيع يقتضي جهالة. شنو المراد من الجهالة عليكم السلام؟ يقول متعلق الجهالة الصفة والمقدار. يعني أبيع لك حبوب، ما أقول لك حنطة لو شعير، ما أقول لك عدس لو ماش، أو أبيع لك حنطة ما أقول لك المقدار كيلو كيلو وين. يقول هو هذا نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، يعني بيع المجهول صفة ومقدارا. وأما المجهول من حيث التسليم وعدم التسليم، قال هذا ليس من بيع الغرر، هذا أجنبي عن الحديث الشريف. هذا ما ذكره صاحب الجواب وأجبنا عليه في درس البارحة. وشتان بين ما قاله صاحب الجواهر رحمه الله وما قاله الشهيد الأول عليه الرحمة والرضوان في قواعده، فإن الشهيد الأول رحمه الله قال عكس ما قاله صاحب الجواهر. فماذا قال؟ قال إن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يعني الجهالة المتعلقة بالتسليم، الجهالة المتعلقة بالقابض، الجهالة المتعلقة بحصول المبيع عند المشتري وبحصول الثمن عند البائع. قال هو هذا الغرر، وليس الغرر المراد في الحديث الشريف، وليس الغرر بلحاظ الصفات وبلحاظ المقادير. لذلك انطانا الشهيد الأول رحمه الله انطانا مصطلح جديد. شنو المصطلح الجديد؟ الغرر الشرعي. شنو الغرر الشرعي؟ يعني الجهالة بلحاظ التسليم. وقال أن بين الغرر الشرعي وهو الجهالة بلحاظ التسليم وبين الجهالة بلحاظ الصفات والمقادير نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يوجد غرر شرعي بلا جهالة أخرى، وقد توجد جهالة أخرى بلا غرر شرعي، وقد يجتمعان غرر شرعي. الشرعي يجتمع مع الجهالة بالصفة والمقدار. وهذا كله وضحناه، وصلنا إلى قول الشهيد الأول رحمه الله في القواعد والفوائد، قال: ويتعلق الغرر والجهل. إيش يقصد من الغرر؟ الغرر الشرعي يعني متعلق بمن؟ بالتسليم. والجهل إيش يقصد من الجهل؟ يعني الجهل بالصفة، الجهل بالمقدار. قال: ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود. هذا خلي عليه تارة بالوجود، خلي عليه رقم واحد، لأن عندنا سبع أرقام لازم نرقمهن، سبعة صور لازم نرقمهن، اكتب عليه رقم واحد. كالعبد الآبق المجهول الوجود. ويتعلق الغرر والجهل تارة بالوجود. شنو مثاله؟ العبد الشارد. زين ايش فيه هذا العبد الشارد؟ مجهول الوجود. شارد عبد وانا اريد ابيعه، لما ابيعه ايش راح يصير؟ يقول اول شيء اكو غرر لعدم العلم بالتسليم، وثاني شيء، ثاني شيء الصفة ما معلومة، مجهول، بل مجهول الوجود، لعله قد مات، لعله قد هلك. هذا واحد. وتارة بالحصول، يعني يتعلق الغرر والجهل بمن؟ بالحصول. رقم اثنين الحصول. كالعبد الآبق المعلوم الوجود، هذا عبد آبق ولكننا نعلم بوجوده في منطقة معينة محصورة. هذا هل من الممكن أن يقبض عليه أم لا؟ هل من الممكن أن يسلم إلى المشتري أم لا؟ نعم ممكن. إذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه وتارة بالحصول كالعبد الآبق المعلوم الوجود، وتارة بالجنس. هذا ثالثا، هذا الثالث، يعني وتارة يتعلق الغرر والجهل بمن؟ يتعلق بالجنس. طبعا بالفقه لما تجي عبارة جنس لا يراد منها الجنس النوع، الجنس المنطقي، بل يراد منها النوع. وبالفقه لما تجي عبارة النوع لا يراد منها النوع المنطقي، وإنما يراد منها الصنف. ونحن نعلم أن الحيوان جنس والإنسان نوع، هذا وين؟ بالمنطق. بس الفقهاء لما يستعملون عنوان الجنس ويستعملون عنوان النوع يريدون من الجنس النوع ومن النوع الصنف. قال: وبالجنس، هذا رقم ثلاثة، كحب لا يدرى ما هو. واحد يبيع لك حب حبوب لا تعلم حنطة أو شعير، وسلعة من سلع مختلفة، عندي آثاث في البيت مختلف، فقلت لك بعتك قطعة من الآثاث الموجودة عندي في البيت، عندي منضدة، عندي كرسي، عندي سرير، عندي كتب، عندي ملابس، عندي قدور، بعتك آثاث من تلك. هذا شنو عبر عنه؟ جهالة الجنس. وبالنوع، قلنا يعني شنو بالنوع؟ يعني بالصنف. كعبد من عبيد. وبالنوع رقم أربعة. وبالقدر رقم خمسة. وبالقدر ككي لا يعرف قدره، يعني كومة، هاي كومة شقد تصير؟ مد، تصير صاع، تصير رطل، كيلو، أكثر أقل ما معلوم. وبالقدر ككيل، وبالقدر خمسة، ككيل لا يعرف قدره، والبيع إلى مبلغ السهم، هاي سابقا، يريد يبيع له أرض يقول له غلوة سهم أو غلوة سهمين، من ضمن المسافات التي كان يعتمد عليها العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام أيضا هي مسألة المسافة بالسهام. وبالفقه موجود عندنا إن الإنسان إذا فقد الماء يطلب الماء في الأرض السهلة غلوت وفي الأرض الحزنة يعني الأرض إذا كانت متعرجة غلوت وهكذا. إذن غلوة السهم يعني رمية السهم شنو إلها؟ إلها مسافة حتى الشريعة اعتمدت عليها بل إلى زمن قريب يعني الشيخ محمد حرز الدين رحمه الله في كتابه مراقد المعارف يريد يعين قبر الشيخ علي الخليلي رحمه الله ماذا يقول وهو خارج البلدة رمية سهم فترة قريبة توفي في الأربعينيات من القرن الماضي يقول وهي وقبره خارج البلدة رمية سهم فسابقا يريد يبيع لأرض يقول له رمية سهم أو رمية سهمين كمساحة يقول هاي أيضا مجهولة نفس الحالة والبيع إلى مبلغ السهم وبالعين يعني غرر وجهالة بالعين رقم 6 كثوب من ثوبين مختلفين بعتك أحد هذين الثوبين واحد غالي واحد رخيص واحد صوف واحد قطن واحد رجالي واحد نسائي مختلفين وبالعين 6 كثوب من ثوبين مختلفين وبالبقاء رقم 7 كبيع الثمر قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب وبالبقاء رقم 7 يبيع له ولكن ما معلوم بقاء الثمرة حتى بدو الصلاح لا نعلم لعلها تحترق لعلها تتجمد من البرد لعله تصيبها آفة من الآفات أو تأكلها حشرة من الحشرات. قال عند بعض الأصحاب إشارة إلى الشيخ الصدوق والشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل. إذا واحد باع ثمرة واشترط المشتري في الشراء وفي البيع بدون الصلاة بعض العلماء قالوا هذا غرر. هذا الذي قال بالبقاء كبيع الثمرة قبل بدو الصلاة عند بعض الأصحاب يعني يقول الآن الثمرة لم يبدو صلاح الثمرة أشترط بقاء الثمرة إلى حين بدو الصلاح. يعني مثلا هذا التمر في الشهر الخامس غير قابل للاستهلاك بس في الشهر الثامن يبدو له الصلاح يكون قابل للاستهلاك أنا أشتري من الشهر الخامس وماذا أشترط بقاءه إلى أن يبدو الصلاح. بعض العلماء قالوا هذا بيع غرر من قال سوف يبقى إلى بدو الصلاح ما معلوم الثمرة ظاهرة تشتريها أما بدو الصلاح بيد الله عز وجل قد يبدو صلاحها وقد لا يبدو ما معلوم لا يعلم أحد. هذا واحد. اثنين ولو اشترط أن يبدو الصلاح مو اشترط البقاء حتى يبدو صلاح الثمرة لا قال اشترط بدو الصلاح يقول هذا قطعا شبيه قطعا شنو قطعا غرر. البائع شنو بيده على مود يحقق بدو الصلاح بدو الصلاح بيد الله عز وجل فإن الله عز وجل هو الذي ينمي ما نزرع. واضح يقول هذا عند الكل مو بس عند الصدوق والطوسي والإسكافي يقول هذا عند الكل بيع غرر باطل. قال ولو اشترط أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا عند الكل كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا يقدر يقول اشترط أن يصير هذا سنبل نقول هذا أمر الله عز وجل احنا نبيع لك الموجود وتنتظر أنت بدو الصلاة، قد يبدو كله وقد يبدو بعضه وقد لا يبدو منه شيء وتصبح خسرانا. والغرر قد يكون، الآن أريد يوضح ثلاث أقسام للغرر. والغرر قد يكون أولا بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع إجماعا، مثل من يقول كبيع الحجر المردد بين كون هذا الحجر هو خام لمعدن الذهب أو قد يكون خاما لمعدن النحاس، وفرق شاسع بين الذهب وبين النحاس كما هو معلوم وكما هو ظاهر. قال والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين وهو ممتنع إجماعا، إجماعا لا يصح أن أبيع حجر ولا نعلم هل الحجر هو خام الذهب أو خام النحاس، ممنوع، هذا مو صحيح، إجماعا بيع باطل. وقد يكون، هذا رقم اثنين، وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلته كأس الجدار وقطن الجبة وهو معفو عنه إجماعا ونحوه اشتراط الحمل. يقول بعض الأحيان أشتري دار فأشترط في الأساس مثلا كذا كمية من الطابوق أو في زماننا كذا كمية من الإسمنت ومن الحديد، أشترط أن يكون مثلا أو أبيع على أن يكون طن من الحديد، ثم يتبين أقل من ذلك، يقول هذا إجماعا معفو عنه، هاي الجهالة مضر معفو عنه، أو القطن في الجبة كما يقول على أنه القطن يميلون إليه أكثر من الصوف في الملابس، فأسأل أنه هذا أشتريه بس ما أدري قد به نسبة القطن، يقول نسبة القطن قد تكون 70% قد تكون 60% لا أكثر ولا أقل حسب العادة، يقول فبناء عليه هذا البيع صحيح وليس باطل لأن هذا العرف يتسامح به وهذا البيع لا غرر فيه. يعني شنو صار عندنا؟ بيع الحجر المردد بين كونه ذهبا أو نحاسا هذا لا يتسامح به، هذا غرر ظاهر، هذا غرر بين، هذا بيع باطل بالإجماع. أما بيع القماش قد تكون نسبة القطن 70% وقد تكون 60%، يقول هذا مما يتسامح به وليس غررا موجبا لبطلان البيع، والبيع على غراره صحيح إجماعا. هذا الأول وهذا الثاني. ايش بقى عندنا؟ الثالث. قال وقد يكون بينهما، هذا الثالث، بينهما بين من بين من؟ بين ما له مدخلية وبين ما يتسامح به. الذي له مدخلية الأول الذهب والنحاس وما يتسامح به، الثاني القطن. وقد يكون بينهما، يعني لا هو يتسامح به كالقطن ولا هو لا يتسامح به ويشدد به كالذهب والنحاس، قد يكون بينهما مثل من؟ مثلا كالذهب والفضة، هذا غالي وهذا غالي، هذا معدن نفيس وهذا معدن نفيس مثلا، فهذا ما بينه وبين، هل يتسامح به كالقطن أو لا يتسامح به كالفرق بين الذهب والنحاس؟ النحاس جدا رخيص بالحاضر الذهب، أما الفضة شوية إلها سعر لو ما لها سعر، خصوص في ذلك الزمان، الآن أصبحت رخيصة، في ذلك الزمان لا إلها وزن، ففي ذلك الزمان الذهب مع الفضة إلها قيمة، مو نفس قيمة الذهب ولا مقاربة جدا ولكن لها قيمة ملحوظة. في هذه الصورة ماذا نصنع؟ قال وقد يكون بينهما وهو محل الخلاف. مثل من؟ قال كالجزافي في مال الإجارة والمضاربة. يعني واحد أأجر لبناء، لتنظيف، لخياطة، والمال تزاف، يعني ما معين أشيل وأنطي. يقول هذا ما أدري هذا مردد بين كونه يتسامح به عرفا أو لا، أو مال المضاربة نفس الحالة. مضاربة واحد يأخذ مبلغ من المال يعمل به، والربح بينهما حسب النسبة، والخسارة على صاحب المال وليس على الحامل. إيش قد المال؟ جزاف ما معلوم إيش قد. هذا يتسامح به أو لا يتسامح به؟ والثمرة قبل بدو الصلاح هم نفس الحالة، يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح وينتظر لفد أسبوعين في الشهر كي يبدو صلاحها حتى يأخذها يبيعها، نفس الحالة. بعد بدو الصلاح قد يصير 100 كيلو، قد يصير 150 كيلو، قد يصير أقل من ذلك. والآبق بغير الضميمة نفس الحال. انتهى. شنو خلاصة ما ذهب إليه الشهيد الأول رحمه الله؟ انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله في كتابه القواعد والفوائد. نريد نختصره لأن عندنا إشكالات عليه. خلاصة شنو؟ خلاصة أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع بيعا غرريا يراد من الغرر الجهالة، ويراد من الجهالة الجهالة في التسليم. الجهالة في التسليم قال هي هذه، هو هذا المراد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. ثم ماذا قال؟ يقول بعض الأحيان الغرر والجهالة ماذا تولد؟ ماذا يولد الغرر والجهالة؟ عدم صحة البيع إجماعا، كما لو بعت حجر مردد بين كونه ذهب أو كونه فحم، فإن العرف لا يقبل بهذا الترديد ولا يتسامح به أبدا، والإجماع انعقد على عدم صحة هذا البيع. وتارة الجهالة لا تضر، ما تضر، كمن اشترى قطعة من القماش مرددة بين كون القطن فيها 70% أو 60%، العرف يقول هذه الجهالة لا تضر، ولا احنا كل بيعنا وكل شرائنا من هذا الباب، كل بيعنا وشرائنا الآن من هذا القبيل. ولا هل تعرف أنت خصوصيات ما تشتري بالدقة؟ ما تعرف، وإنما تقبل بما هو معروض وبما هو مقال. فيتسامح العرف أن أشتري ثوبا مردد القطن فيه بين 60% و70%، إجماعا هذا البيع صحيح بجهالة، بس إجماعا صحيح وما بإشكال. إذن أين الكلام؟ أين البحث؟ بحث بيع الغرر وين صار؟ قال البحث يختص بما كان مرددا، هل هو ضمن ما يتسامح به أو ضمن ما لا يتسامح به. هذا ما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في القواعد والفوائد. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وفي بعض كلامه تأمل، يقول نحن نتأمل فيما قال الشهيد الأول رحمه الله، بعض كلامه مو كله، بعض من ضمن الأمور التي يتأمل فيها. يا أمر عبر عن الغرر، الغرر ايش عبر عنه؟ الغرر الشرعي. وادعى بأن الغرر في اللغة هو الجهالة، والغرر فقها وشرعا وعدم العلم بالتسليم. وهذا لا شهد عليه، بل الغرر اللغوي هو نفس الغرر الشرعي، هو جهالة. كيف خصصت الغرر بمعنى عدم معرفة التسليم؟ أو عدم القدرة على التسليم، كيف خصصت معنى الغرر اللغوي بهذا المعنى الخاص؟ كأنما يريد أن يدعي أن الغرر له حقيقة شرعية. ونحن قد باحثنا في الأصول قديما وحديثا عدم ثبوت الحقيقة، عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. شنو معنى يعبر دائما أكثر من مرة شي يعبر الغرر الشرعي؟ ما عندنا شيء اسمه غرر شرعي، الغرر اللغوي هو الشرعي. ولم توجد الشريعة مصطلح خاص بها بعنوان الغرر الشرعي يختص ببعض الغرر دون البعض الآخر. هاي أول ملحوظة. ثم ماذا قال؟ ككلامه الآخر في شرح الإرشاد. من ضمن الإشكالات الموجودة عليه إشكال آخر، هو نقيض من نقيض صاحب الجواهر. إحنا كم رأي صار عند الحد الآن؟ 3 آراء. الرأي الأول لصاحب الجواهر رحمه الله قال المراد من الغرر الجهالة بالصفة والمقدار، وأما الجهالة بالتسليم فليست غررا. هذا واحد. الثاني رأي الشهيد الأول رحمه الله عكس رأي من؟ عكس رأي صاحب الجواهر. إيش قال؟ قال المراد من الغرر هو جهالة التسليم وليس الصفات والمقدار. الرأي الثالث وهو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال الغرر عام، كل جهالة سواء كانت في التسليم أو كانت بلحاظ الصفة أو كانت بلحاظ المقدار هي غرر. فالتأمل الثاني في كلام الشهيد الأول رحمه الله كيف تخصص الغرر بالتسليم وتبعده عن من؟ عن الصفة والمقدار، مع أنه يشمل الصفة والمقدار. إذن كم إشكال عليه؟ إشكالين. الأول إيجاد مصطلح الغرر الشرعي وهذا إيجاد باطل، وثانيا حصر الغرر والجهالة بمن؟ بالتسليم، مع أن الغرر والجهالة يشمل الصفة والمقدار أيضا. الشهيد الأول رحمه الله هذا كلامه في القواعد والفوائد، وعنده كلام شبيه به وين؟ في شرح الإرشاد. وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا قالوا، يعني تعين الأثمان بالتعيين عندنا قالوا. من قالوا؟ وقال مخالفون، يعني المخالفين من العامة، تعيينها غرر فيكون منهيا عنه إلى آخره. أكو مسألة فقهية وهي لما أجي أشتري من عدة كتاب أطلع الأموال أضعها في جيبي بحيث ماذا أقول؟ سأشتري هذا الكتاب بهذه الأموال عليكم السلام، سأشتري هذا الكتاب بهذه الأموال، بهذا الدينار، بهذه الدراهم. اتعينت أو ما تعينت؟ إذا قلنا تعينت معناها إذا تلفت راح البيع، ما لها بدل ما لها. يا بالثمن تلف بيع ماكو بعد. وإذا قلنا لم تتعين وتلفت جيب غيرها، جيب البدل. واضح لولا؟ هسه لما أروح أنا أقول له أشتري منك هذا الكتاب، فإذا تلف وجاب لي كتاب ثاني أقول له أنا أريد هذا، حتى لو يجيب لي طبق الأصل أقول له وقع البيع على هذا معين، راح البيع، هذا نشتريه شراء جديد. لأن تعينه. فالكلام هنا الثمن يتعين أو لا يتعين؟ يبقى الثمن دائما إلى بديل. فقال ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا، يقول نحن نقول أن الثمن إذا عينه المشتري تعين، أما عند غيرنا المخالفين ماذا قالوا؟ قالوا لا يتعين الثمن. لماذا؟ قالوا إذا عينا الثمن وقعنا في الغرر، وقعنا في الجهالة، الاحتمال أن الثمن يتلف فسوف يقع البيع على شيء مجهول، احتمال الثمن يتلف يضيع ينخفض ويامن يختلط مع دراهم أخرى دنانير أخرى، بناء عليه سوف يكون هناك غرر وتكون هناك جهالة، فالثمن لا يتعين. فيكون منهيا عنه إما الصغرى. شنو يعني الصغرى؟ الصغرى يعني صدق عنوان الغرر على الأثمان المعينة، هاي الصغرى، صدق عنوان الغرر على الأثمان المعينة، يعني الثمن إذا عينه فقد أصبح هناك غرر وجهالة. قال أما الصغرى فلجواز عدمها، يقول يعني الصغرى ثابتة من يا باب؟ من باب جواز عدمها. عدم من؟ عدم الأثمان. احتمال تنسرق لو ماكو احتمال، احتمال تضيع لو ماكو احتمال، احتمال تسرق واحتمال تضيع، فإذا عدم الثمن إيش بيه؟ عدم الثمن ممكن. فإذا إذا عينت ادخلت أو أدخلت نفسي في جهالة، يا جهالة، قد أستطيع أن أسلم الثمن وقد لا أستطيع بسبب السرقة أو بسبب الضياع، فلما أعين أضيق على نفسي وأدخل نفسي في جهالة. أو ظهورها مستحقة واحتمال يطلع الثمن اللي أنا عينته فلوس من؟ فلوس أخي، فلوس أبي، فلوس ابني، مو فلوسي، مستحقة للغير، أموال الغير. أعين الدينار تبين الدينار ليس لي، هم تحققت جهالة. وإذا تبين الدينار ليس لي فالبيع راح ينفسخ، لو ما ينفسخ ينفسخ. إذا ما معين أنا أروح أجيب فلوسي وأنطيه، هاي ثمرة لا مو ثمرة. تعيين الدينار والدرهم يربط الثمن بالمثمن، بحيث إذا تبين أن هذا الثمن ضاع أو احترق أو سرق أو تبين هو الأموال للغير، رأسا البيع ينفسخ، لأن سوف يكون المثمن بدون مقابل. أما إذا لم نقل بالتعيين وقلنا هذا الثمن موجود، تبين للغير أكو غيره، أجيب البدل رأسا أعطي البدل، معناها البيع يبقى مستمر ويبقى فعال. بعدنا وقاعد نستدل هذا كله بالحال الصغرى. قال وأما الكبرى، شنو الكبرى؟ نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. قال وأما الكبرى فظاهرة، حديث شريف، ظاهرة الكبرى ظاهرة. صار لنا يومين ثلاثة أيام ننقل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، إلى أن قال الشهيد الأول رحمه الله قلنا، يريد يرد على العامة، نمنع الصغرى لأن الغرر إجمال مجتنب عنه في العور، بحيث لو تركه وبخ عليه، وما ذكروه لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه. يقول هذا الذي ذكروه هذا بحث في الأمور الدقية مو بالأمور العرفية، يقول وإلا هاي الاحتمالات الضعيفة اللي هي واحد بالألف، إن المبلغ أنا معينة واحتمال يتلف، معينة احتمال يطلع مستحق للغير، معينة احتمال يحترق أو ينسرق. يقول هاي كلها احتمالات لا يعتني بها العرف، لأن احتمالات حسب العادة شنو؟ بعيدة وليست قريبة. يقول بالعكس إذا ما عين ينام، وين فلوسك؟ لما يجي يشتري شي يقولوا له وين أموالك؟ عندك أموال تشتري؟ لو تشتري نسيئة وين أموالك؟ يعني عين المال، جيب الأموال، حضر الأموال وإحنا نبيع لك. يقول القاعدة هكذا تقول. فإذا التعيين لا علاقة له بالغرض، والتعيين لا يولد الغرض. واضح؟ هكذا سوف يكون المناسب، إن تعيين الثمن لا يولد غررا. تذكرون قبل قليل ماذا قلنا؟ قسم الغرر إلى كم قسم؟ ما لا يتسامح به عرفا كالذهب مع الفحم، وما يتسامح به عرفا مثل من؟ كنسبة القطن والمردد. يقول هاي مسألة تعيين الثمن، من يا قسم من الأقسام تعيين الثمن؟ يقول من القسم الثاني الذي يتسامح فيه العرف، فلن يقع هناك بيع غرري ولا هم يحزنون. ثم قال رحمه الله: فإن مقتضى، يعني فإن مقتضى قول الشهيد الأول رحمه الله، بلي، عندما قال فإن الغرر احتمال إلى آخره، أو إجمال عفوا، فإن الغرر إجمال، وقال لأن الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف، الشيخ الأعظم رحمه الله يريد يعلق على عبارة الشهيد الأول، فإن الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف. بلي، قال أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا. احنا وين مسألتنا؟ أصل مسألتنا وين؟ أصل مسألتنا شراء العبد الشارد والدابة الشاردة. عادة لما أبيع عبد شارد أبيعه بنفس سعره لو أقل من سعره، أقل، ولما أبيع دابة شاردة أبيعها بنفس سعرها لو أقل، أقل. فإذا بعت عبدا بأقل من سعره مع احتمال وجوده، أو بعت دابة بأقل من سعرها مع احتمال وجودها، يقول وين الغرر هنا؟ ما في غرر، لأن أنت ما مشتري سعره الطبيعي حتى تقول غرر، أنت مشتري بربع سعره، ثمن سعره، بدراهم معدودة، فلن يقع غرر، ماكو غرر في الصورة. قال أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير. هنا شو يظهر لنا من عبارته؟ يريد يربط الغرر بمن يربطه؟ بمن يربط الغرر؟ بالضرر، بالضرر. هذا نفس اللي وضحناه في رواية مرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فسر الغرر بالضرر. يعني يجي واحد يقول تعال قاعد أسوي، قال هذا عبد آبق صار له يومين وإحنا حاصرين مكانه وين نلقاه، اشتريته بربع السعر، قد أجده فأربح كثير، وقد لا أجده ما خسران هواية. العقلاء يتعاملون هيك تعامل لو ما يتعاملون؟ يتعاملون. ولا التجار الذين يأتون بالبضاعة قد تباع وقد لا تباع، واضح لولا؟ كل تاجر عندما يدخل في تجارة ترى واضح أمامه أكو احتمال خسارة، ولو كان كل تاجر لا يضع أمام الخسارة يضع أمام الربح فقط، لازم أكو ربح. هذا الإنسان مو عاقل، هذا متهور يسمونه. كل تاجر يضع أمام النسبة للأرباح ونسبة للخسارة أيضا. الشريعة تمنع التجار أن يتاجرون فيما يحتمل الخسارة بنسبة 5% 10%، تمنعهم؟ ما تمنعهم، وإنما ماكو مانع. فبناء عليه شنو صار؟ بناء عليه إذا اشتري العبد الآبق بأقل من سعره مع احتمال وجوده فإن هذا ليس ضررا، لأنه لا يسبب ضررا على الإنسان. هي هاي التجارة قد يربح وقد يخسر، بس لما يصير عنده نسبة الربح أكثر من الخسارة يدخل في التجارة، قد يحالف الحق وقد لا يحالف الحق. شلون؟ وبعدين هسه بعدين راح يقول فالأولى، من تجي فالأولى يوم السبت تبين عندك. قال وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس، شنو المشكلة؟ هذا مو مردد الحجر بين الذهب والنحاس، اشتري بقيمة النحاس، فإن تبين نحاس ما خسران، وإن تبين ذهب ربحان، غرر ما أكو ضرر ما أكو. بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة، وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه كومة من الحمقى. هاي الكومة من الحمقى لو 100 كيلو لو 120 كيلو أنا بيش أشتريها؟ أشتريها كأنما هي 100 كيلو، فإذا تبينت 100 ما خسران، وإذا تبينت 120 ربحان، وإذا تبينت 90 خسارة شبيهة قليلة. يقول ماكو مانع، هذا كله ما بي مانع، فإن ذلك كله مرغوب فيه عند العقلاء ويتنافسون عليه. لذلك المزادات العلنية من هذا القبيل يطبون إلى كومة من الخردة يقلبوها يباعوها يقدرون تقدير ايش قد الأرباح وايش قد احتمال الخسارات ويزودون يصير مزايدة، كل واحد يزود حتى تصل إلى مرحلة مقبولة يشتروها. هذا غرر، يقول له مو غرر في واقع الحال، غرر بس لا يضرر. بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا، يوبخوه يقولون شنو خطر هاي الكومة لو 120 لو 120 لو 100 اشتريها بقيمة 100 ما تخسر، احتمال أكثر تربح، احتمال أقل لا تخسر شيئا، بس احتمالية الأكثرية موجودة. هو الإنسان يقدر هذه الأمور تقدير على مود يصل إلى نتيجة. يقول ترى إحنا ما عندنا قاعدة لحد الآن الذي يأسس، ما عندنا قاعدة كل جهالة وإن قلت توجب غرر مبطل للبيع. يقول وإلا هواية البيوع راح يصير باطل، هواية من التجارات راح تصير تجارات باطلة، صح لو لا؟ إحنا يا غرر يأثر، يا غرر الذي لا يقبل به العور. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله فالأولى يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآل محمد.